أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في مسألة 275 تكلمنا عن الفروض، الفرضين الأول والثاني اللذين ذكرهما السيد الماتن، وتبين مما تقدم أن ما ذكره ما اختاره السيد الماتن في هذين الفرضين من أن الآمر لا يضمن إلا بمقدار حصته ولا يضمن تمام المال هو الصحيح، هو الصحيح، هذا تقدم. الفرض الثالث والأخير وهو ما إذا قال بعد أن قال علي وعلى ركاب السفينة ضمان المتاع، بعد أن يعني أمره بإلقاء متاعه في البحر وقال علي وعلى ركاب السفينة ضمان المتاع، أضاف أيضا جملة أخرى وهي قوله لو لم يعطي هؤلاء يعني ركاب السفينة فأنا ضامن. إذا أضاف هذه الجملة الأخيرة، هذا هو الفرض الثالث، هنا ذكر السيد الماتن بأنه يضمن تمام المال، والظاهر أن ضمان تمام المال يكون واضح باعتبار أنه ضمن، هو ضمن تمام المال عند امتناع الباقي، وقال أنا أضمن تمام المال عند امتناع ماذا؟ عند امتناع الباقين. والمأمور أيضا ألقى متاعه اعتمادا على ذلك، استنادا إلى أنه ضامن للمال عند امتناع الباقين، فإذا امتنع الباقين الباقون وأنكروا حينئذ هو يكون ضامن لتمام المال، وهذا واضح. بعد ذلك ندخل في المسألة 276. إذا وقع يقول من شاهق أو من بئر أو في بئر أو ما شاكل ذلك، فتعلق بآخر، تعلق بآخر ضمن ديته، هو سقط في بئر قبل أن يسقط، عندما يعني عندما سقط تعلق بشخص آخر فأسقطه معه، حينئذ إذا مات هذا الثاني يكون الأول ضامنا لديته. قال وإذا تعلق الثاني بالثالث، الثاني تعلق أيضا بالثالث بشخص آخر، إذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث. هذا الثالث الذي انسحب أيضا وجذب وسقط في البئر ومات، هذا تكون ديته على كل من الأول والثاني، يتقاسمان دية الثالث. وإذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة، يعني الأول والثاني والثالث، ضمنوا ثلث دية الرابع، الثلاث تقسم بينهم. وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة، يعني الأول والثاني والثالث والرابع، ربع دية الخامس، تقسم بينهم أرباع، وهكذا. هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر، أن المجذوب هو تعلق بالآخر، علم بذلك، وإلا يعني لم يعلم بذلك ومات الآخر، يقول فالقتل بالإضافة إليه يعني إلى الآخر خطأ محض، والدية فيه على العاقلة. نعم، يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد، ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني، يعني الأول أهله يدفعون ثلث دية الثاني مو تمام دية الثاني، والثاني يضمن ثلثي دية الثالث، والثالث تمام دية الرابع. تمام دية الرابع. هاي هي المسألة، هاي المسألة هي المسألة معروفة بين الفقهاء، ومعروفة بمسألة زبية الأسد. الزبية هي حفيرة تحفر للأسد حتى يصطادون الأسد، تحفر له حفيرة حتى يقع فيها، تسمى الزبية بضم الزاي وتجديدها زبية. الزبية في الأصل في اللغة هي عبارة عن الرابية المرتفعة التي لا يعلوها الماء، أو الأرض المرتفعة فوق الأكمة كما في بعض الكلمات. ومنه المثل المعروف بلغ السيل الزبا، الزبا جمع زبية، السيل يقول بلغ الزبا لأنه الزبية تكون في موضع مرتفع لا يبلغه الماء عادة، لكن إذا جاء سيل فيقول بأنه بلغ هذا الحد، بلغ السيل الزبا، يضرب كمثل لوصول الشيء إلى غايته وشدته. وحفيرة الأسد التي يصطاد فيها الأسد إنما سميت الزبية لأنها يحفرونها في علو من الأرض، لأنهم يحفرونها في علو من الأرض يسمونها بماذا؟ بالزبية. هذه المسألة، مسألة زبية الأسد، هي من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، وقد رواها الخاصة والعامة في كتبهم. من طرق الأصحاب توجد روايتان. الرواية الأولى هي صحيحة محمد بن قيس، والرواية الثانية هي رواية مسمع بن عبد الملك. مسمع بن عبد الملك، صحيحة محمد بن قيس، رواها المشايخ الثلاثة المحمدون الثلاثة في الكافي والفقيه والتهذيب، وقد رواها الثلاثة بطرق صحيحة، بطرق صحيحة. الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل في الباب الرابع من أبواب موجبات الضمان، ينقل أولا رواية مسمع بن عبد الملك، ثم ينقل في الحديث الثاني ينقل رواية محمد بن قيس. الثانية في الباب رواية محمد بن قيس هكذا صاحب الوسائل يقول: قال الكليني، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم، يعني وقع سقط في الزبية، فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد. يعني ايش الأول الساقط أولا؟ هذا دمه هدر، ليس هناك شيء، قضى به فريسة الأسد، يعني قضى وقدر مات بافتراس الأسد له فلا ضمان لدمه، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله، يعني أهل الأول، ثلث الدية لأهل الثاني، فهو يضمن الأول يا شنو ثلث دية الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، يعني الثاني يغرم للثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، يغرم الثالث تمام الدية المن للرابع. هاي هي رواية محمد بن قيس. هاي الرواية، هاي الرواية صحيحة سندا، وإن كان الشيخ الكليني في الكافي يقول وفي رواية محمد بن قيس، والكافي ليس فيه مشيخة حتى نرجع إليها لنعرف أنه ما هو طريقه إلى محمد بن قيس. لكن بالرغم من هذا يعلم طريق الشيخ الكليني إلى محمد بن قيس في القضايا التي ينقلها محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام، في قضايا أمير المؤمنين، المواد التي تصدر بقوله قضى أمير المؤمنين في كذا، يعبران بقضايا أمير المؤمنين، يعلم طريق الكافي كليني الشيخ الكليني إلى محمد بن قيس فيما يرويه من قضايا أمير المؤمنين عن الإمام الباقر عليه السلام، يعلم هذا الطريق من 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 من, من الروايات من القضايا المتفرقة لأمير المؤمنين التي نقلها الشيخ الكليني متفرقا، خصوصا في الجزء السابع من الكافي، وذكر فيها أسانيد لمن إلى محمد بن قيس في هذه القضايا. وتبين بعد المراجعة أن هناك أدى الطرق يملكها الشيخ الكليني لقضايا أمير المؤمنين، يعني لما يرويه محمد بن قيس عن الإمام الباقر في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. هناك طريق للشيخ الكليني وهو هذا، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام. هذا طريق، هذا الطريق يتكرر كثيرا في القضايا التي ينقلها الشيخ الكليني عن محمد بن قيس عن الإمام الباقر في قضايا أمير المؤمنين، ويرويه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، وهؤلاء كلهم ثقات. هذا طريق. له طريق آخر وهو نفس السابق مع تبديل ابن أبي نجران بالوشة، هذا طريق ثاني، يعني علي بن إبراهيم ينقله الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الوشة عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، هذا طريق ثاني. له طريق ثالث وهو محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، هذا طريق ثالث. وله طريق رابع وهو محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل البجلي وهو ثقة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، وجميع هذه الطرق صحيحة، جميع هذه الطرق صحيحة. ويحصل اطمئنان للإنسان بأن الرواية التي ينقلها هنا يقول في رواية محمد بن قيس هي منقولة بواحد من هذه الطرق، والأكثر تداولا لا يبعد أن يكون هو الطريق الأول. هذا طريق الشيخ الكليني. الشيخ الصدوق أيضا روى الرواية في الفقيه، وطريقه مذكور في المشيخة، يعني الشيخ الصدوق في مشيخة التهذيب ذكر هذه العبارة، قال وما كان فيه، يعني في كتابه الفقيه في مشيخة الفقيه اشتبال التهذيب، وما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن يعني ابن الوليد رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله يعني الأشعري عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا هو روى الرواية هنا في هذا الجزء، قال في صفحة 86 من الجزء الرابع في الفقيه، صفحة 86 الحديث 278، قال: وقضى علي عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، إلى آخر الرواية. ولم يذكر سنده في هذا، لكن ذكر في المشيخة سنده إلى قضايا أمير المؤمنين، وهذا الطريق الذي ذكره في المشيخة طريق صحيح وتام. هذا الشيخ الصدوق. وأما الشيخ الطوسي فطريقة ذكر في التهذيب، وذكر الرواية في التهذيب، وذكر الطريق في التهذيب في الجزء العاشر في صفحة 239 باب الاشتراك في الجنايات الحديث الأول. روى هذه الرواية بإسناده عن الحسين بن سعيد، صدر الرواية بالحسين بن سعيد فهو يرويها عن الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد عن النضر يعني النضر بن سويد، عن عاصم يعني عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، إلى آخر الرواية. وهذا الطريق أيضا صحيح، لأن طريق الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد صحيح بلا إشكال، والأشخاص المذكورين في هذا الطريق كلهم من الثقات. فالرواية رواها المحمدون الثلاثة بطرق صحيحة، فهي رواية تامة سندا. الشهيد الثاني بالمسالك يعني ما اعتبرها صحيحة، كأنه افترض بأن محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره، لكن الظاهر أن المقصود محمد بن قيس هنا هو محمد بن قيس البجلي المعروف الثقة بلا إشكال، بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، فإنه يروي عن محمد بن قيس البجلي الثقة المعروف المشهور والمعروف، فلا داعي للتشكيك في سند الرواية. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية مسمع بن عبد الملك. رواية مسمع بن عبد الملك رواها الشيخ الكليني ورواها الشيخ الطوسي، الشيء بطريق كل منهما بطريقه، يعني الشيخ الطوسي لا يرويها عن الشيخ الكليني إنما يرويها بطريقه. الشيخ الكليني هذا طريقة يرويها عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد، فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر، فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من أخرج فمات، بالنتيجة الجميع ماتوا. فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هلموا أقضي بينكم. فقضى أن للأول ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا. فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام فأجازه. هاي الرواية. هذه الرواية نفسها رواها الشيخ الطوسي في التهذيب في نفس الباب، الباب في الجزء العاشر في نفس الصفحة اللي ذكرناها عندما نقلنا الحديث الأول عن التهذيب، أيضا رواها بإسناده عن ساهل، الشيخ الطوسي رواها بإسناده عن ساهل. هذه الرواية بكلا طريقيها، يعني طريق الشيخ الكليني وطريق الشيخ الطوسي، تشتركان الطريقان لهذه الرواية، يشتركان في وجود سهل بن زياد ومحمد بن الحسن بن شمون وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وهؤلاء كلهم لم تثبت وثاقتهم بل ثبت ضعف بعضهم على الأقل، كلهم لم تثبت وثاقتهم بل ثبت ضعف بعضهم، ومن هنا فهذه الرواية ليست تامة سندا. جماعة من الفقهاء محقق وغيره ذكروا بأن مضمون هذه مضمون الروايتين الرواية الأولى والثانية ماكو فرق، أن مضمون الروايتين لا ينطبق على القواعد على خلاف القاعدة، هذا الشيء الذي ذكرته الروايات على خلاف القاعدة، والمقصود بالقواعد هي قاعدة ما تقدم، يعني قاعدة التقديم المباشر على السبب في الضمان إذا اجتمع المباشر والسبب، تقدم سابقا أنه يقدم المباشر يعني يضمن المباشر. أكو رأي آخر يقول لا، يشتركان في الضمان المباشر والشنو والسبب، مضمون الروايتين لا ينطبق على قاعدة ضمان المباشر إذا اجتمع مع السبب، ولا قاعدة التشريك بينهما في الضمان، لا ينطبق على كل منهما. فإذا كانت مضمون الرواية لا ينطبق على القاعدة، حينئذ مع فرض صحة الرواية لا بد من الاقتصار بها على موردها، بعد ما نقدر نتعدى إلى غير موردها، بل نرجع في غير موردها إلى مقتضى القاعدة. إذا فرضنا كما هو كذلك أن الرواية الأولى صحيحة سندا، صحيحة محمد بن قيس كما هي كذلك، فنعمل بالرواية لكن في موردها، شنو موردها؟ موردها هاي، ماذا؟ سقط الجميع في زبية الأسد، ما نقول سقطوا من شاهق أو سقطوا في بئر، سقطوا في زبية الأسد. كيف سقطوا؟ بتعلق أحدهم بالآخر كما في الرواية، ومات الجميع بجراحة الأسد، بالأسد يعني الأسد افترسهم كما تقول الرواية. هاي في هذا المورد نلتزم بمضمون الرواية، أما في غيره سقط من شاهق، سقط كذا، سقطوا نتيجة وقوع بعضهم على بعض ماتوا مو من جراحة الأسد، نرجع فيها إلى مقتضى قاعدة. المحقق في الشرائع يعبر عنها بأنها حكم في واقعة، هو هذا شابه، حكم في واقعة معينة نقتصر على تلك الواقعة المعينة ولا نتعدى إلى غيرها. زين، احنا علينا أن نعرف ما هو مقتضى القاعدة في المقام، ما هو مقتضى القاعدة في المقام حتى نعرف أن مضمون الرواية مخالف القاعدة. شنو مقتضى القاعدة حتى نعرف أنه ما في الروايتين مخالف علما للقاعدة، وحتى نرجع إلى ذا إليه يعني إلى مقتضى القاعدة في غير مورد الروايتين إذا تمتا سندا، أو في غير مورد الرواية الأولى إذا تمت هي فقط سندا، في غير موردها نرجع إلى مقتضى القاعدة. كل شخص ما هو مقتضى القاعدة حتى نرجع إليه ونحكم بأن مضمون الرواية الأولى مثلا مخالف للقاعدة نقتصر فيه على مورده، فلا بد من معرفة ما هو مقتضى القاعدة في المقام. المحقق في الشرائع ذكر ما هو مقتضى القاعدة في المقام، ذكر ما هو مقتضى القاعدة في المقام على القول بتقديم المباشر على السبب في الضمان إذا اجتمعا، بناء على أنه إذا اجتمع السبب والمباشر يكون الضامن هو المباشر دون السبب، وذكر ما هو مقتضى القاعدة على القول بالتشريك بين المباشر وبين ماذا؟ وبين السبب، بين المباشر وبين السبب. قبل أن نبين ما هو مقتضى القاعدة كما يذكره المحقق في الشرائع، في المقام إذا أريد نطبق المباشر والسبب في محل الكلام في فرض المسألة، واضح أن المباشر هو الذي يباشر في ماذا؟ يباشر في بالإمساك، والسبب هو الذي يشارك في الجذب. يعني عندنا الأول سقط فجذب الثاني، أمسك بالثاني جذبه، والثاني جذب الثالث، هذا الثالث ثالث سقوط في البئر، سقوطه في البئر أكو مباشر لسقوطه في البئر، وهو شنو؟ وهو جذب الثاني، الثاني هو الذي جذبه وأسقطه في البئر، وأكو سبب لسقوطه في البئر، وهو ماذا؟ وهو جذب الأول للثاني، لأنه لولا أن الأول جذب الثاني لما سقط الثالث في ماذا؟ في البئر. فكأن الثاني، فكأن الأول سببا لماذا؟ لوقوع الثالث في البئر. فبالنسبة إلى وقوع الثالث في البئر وموته وتلفه، كأنه هناك مباشر وهو الثاني الذي جذبه مباشرة، وهناك سبب في ماذا؟ في تلفه، وهو ماذا؟ وهو الأول، هو جذب الأول. فهذا كنا نطبق عليه مقتضى القاعدة. المحقق يقول بأنه إذا قلنا بأنه عند اجتماع السبب المباشر يكون الضمان على المباشر، فمقتضى القاعدة هو هذا، هو أن يكون على الأول الدية للثاني، الدية الكاملة للثاني، الأول هو اللي جذب الثاني، يعني هو المباشر لإسقاطه في البئر وبالتالي تلفه، فهو يضمن تمام ديته، هذا الأول واضح. فالأول يدفع تمام دية للثاني، والثاني أيضا يدفع تمام دية من للثالث، ليش؟ لأنه هو الذي جذبه، الثاني هو الذي جذب الثالث، الأول بالنسبة إلى سقوط الثالث كان سببا مو مباشرا، والمفروض أنه عندما يجتمعان نقدم منه، نقدم المباشر على السبب فيكون هو الضامن، فالأول يضمن دية الثاني، والثاني يضمن دية الثالث، والثالث يضمن دية الرابع، والرابع يضمن دية الخامس، وهكذا. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يكون هو المباشر لإسقاط ماذا؟ لإسقاط الآخر. فالأول أسقط الثاني فيضمن ديته، والثاني أسقط الثالث يضمن ديته، والثالث أسقط، وهكذا. هذا مقتضى القاعدة يقول على القول بتقديم ضمان مباشر على السبب على السبب إذا اجتمعا. زين. وأما ما هو مقتضى القاعدة بناء على الاشتراك بناء على التشريك بين السبب والمباشر، يعني في محل الكلام هناك تشريك بين من يباشر الإمساك وبين الذي يشارك في الجذب ويكون له تأثير في سقوط الآخر، مو مباشرة تأثيرة وإنما تأثيرة بالواسطة. هنا نشرك بينهما، يعني نقول أن الضمان لا يكون على المباشر فقط وإنما يكون على المباشر وعلى من شارك في الجذب بشكل غير مباشر اللي يسمى بالسبب. بناء على ذلك ذكر المحقق بأن مقتضى القاعدة هو أن يكون على الأول، أول شخص سقط في البئر في الزبية عليه دية ونصف وثلث. بمقتضى القاعدة أن يكون الأول عليه دية كاملة ونصف الدية وثلث الدية. ليش عليه هذه الأمور الثلاثة؟ والأما الدية الكاملة يجب عليه أن يدفعها إلى الثاني، يجب على الأول أن يدفع دية كاملة للثاني لأهل الثاني. لماذا؟ لأنه ما هو استقل بإتلافه، لأنه مستقل في إتلافه، إتلاف الثاني ليس له سبب إطلاقا وإنما غير ماذا؟ غير المباشر. لم يشترك في إتلافه أي أحد إلا ماذا؟ إلا الثاني، إلا الأول. فيجب على الأول أن يدفع الدية كاملة لمن؟ إلى الثاني. لم يساهم في سقوط الثاني أي شخص ما عدا منه ما عدا الأول، فهو يضمن له الدية الكاملة. وأما النصف، ليش الأول يضمن النصف؟ لمن يضمن النصف؟ الدية كاملة يضمنها للثاني، لأهل الثاني. يضمن الأول النصف لمن؟ يقول يضمن النصف للثالث، يضمن النصف لمن؟ للثالث. الأول يضمن النصف للثالث. لماذا؟ لأن الثالث مات، سقط ومات في البئر بسبب جذب الثالث بسبب جذب الثاني له وجذب الأول. الثاني مباشر كان جذبه للثالث، جذبه مباشرة. الأول صار سببا، يعني جذبه لكن بواسطة، لأنه يعني كما قلنا لولا جذب الأول للثاني لما سقط الثالث في ماذا؟ في البئر. فإذا جذب الأول للثاني صار أيضا مساهما في ماذا؟ في سقوط الثالث، فصار سببا. والمفروض أننا نتكلم بناء على التشريك بين المباشر وبين السبب، فحينئذ سقوط الثالث وتلفه هو نتيجة أمرين، مباشرة وتسبيب. والمفروض أنه هناك تشريك في الضمان، فيكون نصف دية الثالث على الثاني ونصف دية النصف الآخر على من؟ على الأول. فيضمن الأول نصف دية ماذا؟ الثالث. هاي النصف دية، النصف الدية. زين، ثلث الدية بعد على شنو يضمنها الأول؟ افتهمنا، يضمن دية كاملة للثاني، يضمن نصف الدية للثالث، يضمن الثلث المان يقول بأنه يضمن الثلث للرابع. الأول يضمن ماذا؟ ثلث الدية لأهل الرابع. لماذا؟ لأن الرابع تلف بجذبه وجذب الثاني وجذب الثالث إياه. يعني اشترك ذول الثلاثة الأول والثاني والثالث اشتركوا في إتلاف الرابع، لأن إتلافه وسقوطه في البئر كان نتيجة جذب الثالث له، ونتيجة جذب الثاني للثالث، ونتيجة جذب الأول علما للثاني. فحينئذ يشترك معهما في ماذا؟ في الضمان. يعني أن الأول يشترك مع الثاني والثالث في الضمان، فيضمن كل واحد منهما الثلث. إذن الأول يجب عليه ماذا؟ أن يضمن دية كاملة للثاني، ونصف الدية للثالث، وربع وثلث الدية لمن؟ للرابع. هذا بناء على التشريك بين المباشر والسبب. هذا ما يجب عليه من على الأول، وأما ما يجب على الثاني والثالث فهذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.